بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال أيها الأحبة في الله مع أبواب كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال باب فضل العلم، باب فضل العلم، والفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه. والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن الشخص أنه حصل تكرار، هكذا نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا سعيد ابن عفير، ومر معنا أنه نسب إلى جده، وإلا فهو سعيد ابن كثير ابن عفير المصري، ومر معنا أن الإمام يحيى ابن معين قال: رأيت بمصر ثلاث عجائب. فما هي؟ يحيى بن معين يقول: رأيت بمصر ثلاث عجائب. نعم، الأهرام والنيل وسعيد ابن عفير. هذا وسعيد ابن عفير. قال حدثني الليث، وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، إمام من أئمة الإسلام، حتى قيل الليث أفقه من مالك، لكن الحظوة كانت لمالك، الحظوة كانت لمالك، وكان تاجرا وكان ينفق على طلاب العلم، على طلاب العلم. قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين، وهي بمعنى بينما، قال: بين أنا نائم أتيت بقدح أو بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري، لأرى الري يخرج، والري يعني أثر الشبع من هذا الشرب، قال: لأرى الري يخرج في أظفاري. قال: ثم أعطيت فضلي، يعني ما زاد وبقي من شرابي، فضلي عمر ابن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. وتفسير اللبن هاهنا بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع، في كثرة النفع بهما، وهذا فيه منقبة لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر ابن المنير وجه الفضيلة للعلم في الحديث قال من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب مما آتاه الله، قال وناهيك بذلك. هذا وجه. والوجه الأول هو ماذا؟ تفسير اللبن بالعلم للاشتراك بينهما في النفع العظيم بهما. قال رحمه الله تعالى: قال باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها، أي هذا جائز وهذا مشروع. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس يروي عن خاله مالك، قال حدثني مالك هو ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة. دخل عليه رجل وهو بين طلابه فقال: يا إمام، يسأل الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا إمام؟ فأعطى الإمام مالك درسا عظيما للأجيال على مر التاريخ في أهمية الاستسلام لآيات الصفات وعدم الاتباع للمتشابه منها. قال: الاستواء معلوم، والكيف، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. أنت تريد تشوش على الناس الآن، أنت تريد تبث شبه في أوساط طلاب العلم. قال: وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج، فأمر به فأخرج. قال عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم ينفعون الناس، ولا سيما في المجامع التي يحصل فيها الخطأ والجهل والنسيان وغير ذلك، هنا يظهر أهل العلم. قال: يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، حلقت قبل أن أذبح. والصواب أن ماذا؟ نعم، قال: حلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فقال أو قال: فجاء آخر، أي غير الأول، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. ولهذا ينبغي، بل يجب الترتيب: الرمي ثم الذبح أو النحر ثم الحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك طواف الحج، طواف الإفاضة. هذه أربع هي من أعمال يوم النحر، من أعمال يوم النحر يوم العيد. قال: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولا حرج، أي ليس عليك إثم وليس عليك فدية في ماذا؟ تركك لهذا الترتيب.
قال رحمه الله تعالى: قال باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته، أي حجة الوداع، لأنه بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة لم يحج حجة غيرها، لم يحج حجة غيرها. ولماذا سميت بحجة الوداع؟ لماذا يا سعيد سميت بحجة الوداع؟ آخر حجة، وهي الحجة الوحيدة بعد أن هاجر، فسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهل ذكر الحج في السورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح في رمضان سنة الثامنة. قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، في السنة التاسعة عام الوفود. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم، هذا أجل رسول الله أعلمه الله إياه، لكن حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل بين المشاعر ويؤدي المناسك وهو يقول: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت بحجة الوداع. وبعد أن رجع من حجة الوداع لم يعش إلا نحو 80 يوما، ثم رحل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. قال: سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومى بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومى، يعني أشار بيده أن ولا حرج. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا المكي ابن إبراهيم، وهو من أكابر مشائخ البخاري، وحصل للبخاري العلو في الأسانيد من طريق المكي ابن إبراهيم، له مجموعة من الأسانيد الثلاثية من طريق المكي ابن إبراهيم هذا. قال: أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان قال عن سالم، وهو ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو من الفقهاء. قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل، كأنه يريد القتل. ولهذا جاء ماذا جاء عند أبي عوانة، رواه عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة، وقال في آخره: قال: وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق إنسان. كيف سيضرب عنق الإنسان؟ هكذا أو هكذا؟ العنق كيف ستضرب؟ نعم عرضا ستضرب عرضا، وأما ضرب الرأس سيكون طولا، ولهذا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم حرف بيده عليه الصلاة والسلام كأنه يريد القتل. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب، سبق معنا أنه ابن خالد، قال حدثنا هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام قال عن فاطمة، فاطمة هذه هي بنت المنذر، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام، ماذا تكون فاطمة لهشام؟ ابنة عمه، وهكذا زوجته، وهكذا شيخته، يحدث عن زوجته فاطمة ابنة عمه وأيضا قلنا زوجته. قال وليس عيبا يا إخوان، إذا رزق الرجل امرأة متعلمة حافظة للقرآن عندها من العلم الشرعي النافع أن يستفيد منها ويتعلم منها، فهذا ليس نقصا وليس عيبا. قال عن أسماء وهي بنت أبي بكر الصديق، ما لقبها؟ ما لقب أسماء؟ ذات النطاقين، وهي زوجة من؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق. من زوجها؟ نعم من زوجها؟ نعم الزبير ابن العوام، وانظروا من أنجبت أسماء، أنجبت ماذا؟ علماء، وأنجبت قادة وفرسان رضي الله تعالى عنهم. قال عن أسماء، إذن أسماء هي تعتبر جدة فاطمة بنت المنذر وجدة هشام ابن عروة أبناء الزبير. قالت أتيت عائشة وهي تصلي، وما هي القرابة بين أسماء وعائشة؟ نعم أختها، أحسنت، أسماء بنت أبي بكر الصديق وعائشة بنت أبي بكر الصديق. قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، يعني كسوف شمس، يعني ليش الناس صلي هذا وقت ليس وقت صلاة؟ فدخلت على عائشة وهي تصلي مع الناس فسألتها ما شأن الناس؟ فأشارت، لماذا لم تتكلم يا أبا العباس؟ لماذا لم تتكلم وإنما أشارت؟ لماذا؟ نعم هنا قال فأشارت إلى السماء لما سألتها ما شأن الناس، لماذا لم تتكلم وإنما اكتفت بمجرد الإشارة؟ فما هو الجواب؟ أحسنت، عندك تصلي، كيف ستتكلم وهي تصلي؟ ولهذا أشارت، وهذا فيه جواز الإشارة في الصلاة إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة. قال فإذا الناس قياما، فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني من طول القيام كادت أن يغمى عليها، قالت فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. قال فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء لا أدري أي ذلك. قالت أسماء والغالب أن هذا من فاطمة بنت المنذر التي تحدث عن جدتها أسماء. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ قال فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول أي حين أن يسأل في قبره هنا يقول فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال. طيب يقال أي للشخص في قبره ما علمك بهذا الرجل؟ قال فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد ثلاثا أي ثلاث مرات يقولها. قال فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. قال وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فشاهد من هذا هو ماذا؟ أن عائشة أجابت على سؤال أسماء بالإشارة فكانت إجابتها بالإشارة. يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل تتمت أبواب تتعلق بكتاب العلم. أسأل المولى عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.